السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعلمون أنني لابد أن أكون بعد نحو 5 ساعات من الآن في سلسلة محاضرات بمدن العرضيات القريبة من الباحة، فلابد حينئذ أن يكون كلامي معكم قدر المستطاع مختصرا، لأجل أن تتابعوا معنا تلك المجالس العلمية التي ستكون في تلك المنطقة التي نظم فيها مثل هذه المجالس العلمية. وأختار في مجلسنا هذا موضوعا تمس الحاجة إليه مختصرا، وهو مطلب شرعي سبب لنماء الأموال عندنا، فقد حصر في الآونة الأخيرة بسبب الجائحة، وهذا تقدير الله والله حكيم عليم، نقص في الأموال وفي الثمرات. فأدخل إلى بعض الأماكن أو تدخل ربما بعض الأماكن تشوف يعني أثر من آثار تلك الجائحة التي لم يكن سهل أمرها، وقد حذرنا ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين قبل أن تدخل، وقال إننا في مرحلة صعبة بعد دراستها جيدا، وبالفعل كانت صعبة علينا جدا كما تعلمون. وحينئذ لابد أن نذكر في مجلسنا هذا أسباب الرزق، وبيان مسألة عظيمة، هل كل من انتقص منه الرزق كما انتقص من هذا العصير الآن الذي أمامي انتقص منه شيء، هل معنى ذلك أن الله لا يحبه؟ هل معنى ذلك أن الله سيعذبه؟ إلى غير ذلك من المباحث. وأعتذر عن الاستطراد نظرا لضيق الوقت ولرحلتي، فأقول وبالله التوفيق. بين الله الأصل في طلب الرزق، وأنه ليس التعلق بالأسباب كما يظن البعض، أن يتملق لتاجر حتى يغدق عليه من ماله، أو لمسؤول حتى يتوسط له في وظيفة، أو غير ذلك من الأسباب، أو أن يكون ذكيا في تجارته. نعم، قال الله تعالى مختصرا علينا أمر الرزق: فابتغوا عند الله الرزق، ليس عند غيره. فالأصل أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، والذي ليس ينفعه أو ذكر لنا أنه يضره رزقنا، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض. نعم، فلا يضره سبحانه إن جعل الآن في الحلقة هنا كل واحد منا له ربع مال الأرض أو نصفه، لا ينقص منكه شيء، كما ذكر ذلك فيما رواه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وحديث قدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم، ولو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم، نعم، اجتمعوا على قلب أفجر رجل، ما نقص مني أو من ملك شيء. هو الغني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد، فهو مستغني عن خلقه لا إله إلا هو. بل أنه لو اجتمعوا في صعيد واحد الأرض أجمع، أهل الأرض أجمع، والبشرية جمعاء، كل واحد يسأل الله شيء من رزق الأرض وما تنزله السماء بإذن الرب الأعلى سبحانه وتعالى، رب الأرض والسماء، أعطى هذا الذي سأله وهذا 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 وهذا، ما نقص من ملك شيء، كلهم أعطى، إلا كما ينقص المخيط إذا غمز به في البحر وش يخرج منه؟ ولا شيء، يعني محيطات كذا يغمز ولا شيء. فلا تقول يا الله اللهم عنده ملكوت السماء والأرض، يعني بكلمة كن أصبح على الأقل مكفي، وأنا الآن مطارد بالديون وأنا علي التزامات وأنا بكلمة كن بس. لا يا أخي، لأن الله بين الحكمة في أنه لم يفيض على الناس الرزق فيضا، لا إله إلا هو، أنه له حكمة في ذلك، ومن رحمة بالخلق بين لهم الحكمة حتى لا تبدأ عقولهم تنعصر أو قلوبهم تنعصر. ليش ليش لا بينك، ولو بسط الله الرزق لعباده ليش سار فيهم؟ لبغوا بغوا في الأرض. وحنا نشوف كما حكى لي أحد إخوانكم الذي راه غائب الآن عن شخص في حي، قلنا لعله يعرفه، يقول ما أحسنه يقبل علينا ويتواضع ويجلس معنا ويسلم علينا، يقول جاته تركة 6 مليون سبحان الله، وكأنه لا نعرفه ولا يعرفه، يسلم بعيد ويمشي بشارة فخمة من قدامنا ولا عاد يجلس معنا. فشوف هذا مثال واحد وش صار فيه، وش كان أنفع له هذا ورايح الحفرة ويكفل فيها ومنتقل للآخرة حتما، وش كان أنفع له؟ ها؟ سبحان الله. فلما رؤي ما عنده لعله من كبر أو من تعلق بالمال، قال دخل في سمونها هذه مناقصة أو شيء، وقع خطأ مشروع ما درسه وصار بالناقص يمكن 6 مليون مديون أو كذا، يقول بدأ يقترب منه سبحان الله العظيم، وصار وكان متحير يقول كيف أصالحهم وأنا بعدت عنهم، يقول صرنا نشوفه يوقف بعيد متردد يجي يسلم ولا لا. فأنا أقول سبحان الله، أكثر الناس لا يعقل هذا، حكمة من الله. كما روي في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. أي والله. وآخر صاحب صحة وعافية متجبر يضرب هذا ويبطش بهذا ويتلاسن مع هذا، يمرض ويقعد في كرسي المرض، يا رب اغفر لي، وكل اللي يزوره ادعوا لي معكم، وينكسر ويبدا يخشع في صلاته، كان يكون ايش المرض انفع، ايش انفع له، يظل دائما يدعو الله يدعو حتى يتوفى ويصير من اهل الجنه، وربما كان متاهل للنار، فجاءه المرض كسره، جاءه الفقر كسره، جاءه الدين كسره بين يد الله، صار يدعوه ويتواضع مع عباده. فالله عز وجل عليم خبير، فثق في حكمته وخبرته، ولا تجعل حكمتك أن تقول طيب الرزق يعني يجيني والله بقضي والله ما راح أسوي بشيء والله راح أكل عيالي وإلى آخره، هذا أنت. الله يقول في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لو ربما جالك الرزق ما سويت كذا، كنت بغيت فيه وسافرت وطغيت وفجرت، لكن الله يعلم، أرحم بك من نفسك وأعلم بك من نفسك بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا ليس يعني، وهنا ننتقل إلى المسألة الثانية، أن نترك أسباب الرزق، فعلينا طرق أسبابه. وأعظم سبب للرزق، سبب يغفل عنه كثير من الناس، سبب أعظم للرزق ما هو؟ دراسة المشاريع قبل فعلها جيدا، يعني وش؟ توكل على الله. اي والله، ما الدليل؟ ما رواه أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ويجه خماصا وتعود. بس توكل، توكل، اعتمد على قلبك في جلب الخير ودفع الشر مع قطع العلائق بالأسباب من التعلق بإيش؟ من التعلق بالله، وأنه بيده كل شيء، ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يرزق من يشاء بغير حساب. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. إذن هذا السبب الأعظم للملك الرزق، كمال تفويض الأمر لله عند طلب الرزق. يعني الآن تأخذ سبب فقط وظيفتك، يقول السبب أبحث الانترنت عن وظيفة، توكل على الله أنه هو اللي يدلك، مو مهارتك في البحث. نعم، ولا شهادتك اللي معك يقول سيغرى كثير بها، ببسط شهادتي والناس كلها عليك. لا لا، احذر، توكل على الله. هذا المتوكل على الله يجيك خبره حتى تدهش، إذا كان في حيك زميلك والله توظف فيه كذا وراتب كذا والله، وتشوف شهادته ضعيفة لا يعرف أحد، حتى توقن الوراه واسطة، ما براسطة. أوف، سبحان الله، سمع خطوة في التوكل، كمل توكل على الله، أعطاها الله، لأن الله ما يضيع من توكل عليه. نعم، فالتوكل على الله هو من أعظم سبب. وهذا الثالث هي التي نختم بها درسنا وهي أسباب الرزق، ذكرنا أولا التوكل على الله. ثاني سبب من أسباب الرزق أيضا لا يخطر على بالك وهو أعظم، ترك الذنوب والمعاصي والقيام بالفرائض والطاعات. يا أخي، أنت شخص من أهلي من الناس لم ينعم عليك بشيء، أسأت معه، تنتظر أنه يسحبك بدين وقت أزمة صارت لك، تنتظر، ربما سبك وشتمك بعد ما تسيء معه وكذا، لا لو سمحت قط زين إذا ما فعل ما فعل يعني. فأنت كيف الله خالقك ورازقك ثم تأتي الذنوب وأنت تبصر تعرف أنها حرام يعني وتدمن عليها، ثم تقول يا رب ارزقني، لا إله إلا الله، سبحان الله، ما تخاف الله، تسيء مع ربك ثم تطلبه، ما تستحي من الله، مع أن لا نمنع ذلك، لكن لابد حياء يردعك أن تفعل الذنب قبل ترفع يديك له سبحانه. وإذا قلت ما الدليل على مثل هذا، قلت لك ما رواه مسلم في صحيحه، ذكر النبي الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه يقول يا رب يا رب من كل قلبه، يعني رافع يديه وأشعث أغبر، مظنة أن يرزق الله لضعفه وطول سفره ومشقت ذلك. نعم، فقد يقال المريض جدا دعاء أقرب الإجابة من القوي المتعافي، الفقير جدا أقرب، لأن كلما كان الإنسان منكسر محتاج الله سيفتخر قلبه ويظهر افتقار إلى الله ويكون دعاه أقرب ولا. فهذا أطال السفر، شق عليه ويقول يا رب يا رب، يرفع يديه للسماء، ومطعمه حرام، الله أكبر، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجابه أن لا إله إلا الله. ومنهم أيضا منهم أصحاب معاصي الخلوات أمام الناس الأتقى، كالأتقى الذي صدق وآتى من ماله وتزكى ثم إذا خلا فهو مع شيطانه قرين، كلما أمر بشيء فعل، نظر إلى حرام، سمع حرام، أو ذهب يوقع معاملة ما يراها أحد من معارفه، دخل البنك ووقع معاملة ربوية لشراء منزل، كله بالخفاء، يشتغل مع 10 حلوات ثم يرفع يده يا رب ارزقني يا رب ارزقني. سبحان الله العظيم. وهؤلاء عندهم أماني أن الله يعني غفور رحيم، وينسوا أنه شديد عقاب، وينسوا هذا الحديث أن يستجاب له، ينسيهم الشيطان، وهذا من تلبيس إبليس، يذكرك بالعفو والمغفرة وينسيك شدة عذاب الله وعقوبته في الدنيا منع الرزق أو المرض أو نحو ذلك، ينسيك تلاعب إبليس تلبيسه، أو يغريك أنك تارك للذنوب الكبار، يقول ما قتلت ما زنيت ليوقعك فيما تعتقده من صغار الذنوب، هذا من تلبيسه تلاعب بك حتى بالصغار تتصاعد إلى إيش؟ الكبار، كما جاء في الحديث الذي خرجه من أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، فإنما يجتمعنا على العبد فيهلكنا، وما مثل ذلك إلا كمثل قوم نزلوا بواد وأرادوا أن ينضجوا خبزهم بيشعلوا النار، جيبوا لنا واد يا شباب يا ناس، فجعل هذا يأتي بعود وهذا بعود فاشعلوا نار. نعم، فكذلك الذنوب تجتمع العبد فتهلك، ما كان هذه النار الكبيرة أن تشتهل لولا هذه العيدان، كذلك ما كان هذا العذاب يصيبه لولا تجامد الذنوب عليه واحتقاره له حتى اجتمعت عليه فهلكت، نظرة هنا وأكل حرام من هنا. إذا من أسباب الرزق ترك الذنوب يا عباد الله، ترى من الذنوب الإعراض عن العلم، الله لما يراك كالمحتقر أو كالمستغني عن العلم، ولا تحضر حلقات ولا تنتبه لدروسك ولا تجيب معك كتاب تكتب، المهم ما يرى منك إقبال على العلم، فإنه حينئذ قد يعرض عنك. كذا حلقة ذيك شاف رأى النبي رجل أدبر حلقة وما جلس، قال أعرض الله عنه، فبعد الإعراض عنك كيف ترزق؟ كيف؟ فأعرض عنه. فالله يحب أن يقام شرعه في الأرض، ولن يقام إلا بالعلم، فأرد الله من نفسك تعظيم العلم، حضور مجالسه، واترك الدنيا وطلقها بالثلاث. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما يعني عرفوا أنها ليست لحي وطنا اتخذوا صالح الأعمال فيها، نعم طلقوها واتخذوا صالح ما فيها سفنة أو كما قال. هذا السبب الثاني إذن، القيام بفرائض الله وعظمها التوحيد، فرائض الله بالعبادة، اتباع سنة النبي لا يبتدع، لا تقول والله تبليغي هناك صوفي نص جدة عنده أو كذا، يعني أنا أقولها بالعبارة لا أذكر شخص معين، صوفي وعنده نص جدة إلى آخره، مش يسمى هذا يا إخوان؟ استدراج أيها الذكي هذا استدراج لا يغرك. الله يعطي الدنيا للمؤمن الكافر، لكن الآخرة ما يعطيها لإيش؟ للمؤمن. لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، أعقل ما تساوي عنده شيء، عنده نص خاله عنده ستة صوفي طيب، هذه زيادة في عذابه، لأنه ما شكر الله بإيش؟ بالسنة، وراح للسنة استمر في بدعته، بيكون زيادة عليه عذابه، وبال هذه الفلوس اللي عنده، وبال عليه زيادة في عذابه، إيش يعني صوفي وعنده نص جدة؟ إخواني أصل المشكلة في الإلحاد التي تأتي في النفوس قبل أن تنطق بها الألسنة، النفس الشيطان يجتهد معك في الإلحاد، وإيش؟ محاسبة الرب، تعرفون هذه محاسبة الرب؟ هذه الإلحاد. ليش؟ هذا الجهول ما درس العلم، ما عظم الله صفاته، يقيس الله بخلقه، يعني لو في جار كذا كريم كان ما يسوي لي كذا هذا، والله كيف؟ أنت لا تقيس الله في أفعاله وأرزاقه بخلقه وتصنع ما يسمى محاسبة الرب، الله هو اللي يحاسبك، فهذا طريق الإلحاد والانخلاع عن الشرع كله والدين كله والكفر والموت على الكفر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا سمعت النظر العامة، ذكر لي أدعية قشعر جلدي منها، أنا مرة قلت في دعائي يا شيخ ايش يقول؟ يا رب أنت تعرفني كذا، طيب ليش كذا؟ قلت تكلم من أنت يا مجنون؟ تكلم مين أنت؟ هذا الرب، هذا إبليس ربي، كيف ترمي الناس اللي قال لطين وأنا من النار؟ وش بك أنت؟ استعمل يجعل الدعاء بدل ما يكون خضوع لله إلحاد، إلحاد كأنه لوم لله، كأنه إيش؟ هذه أصلها أنه ما يحضروا حلقات العلم، الجهل آخر الزمان لما يظهر موت العلماء يظهر الشرك ويظهر، قل يا لهذا الإلحاد أيضا، لأنه إيش يسوي المجنون هذا؟ يقيس الله بخلقه، إن لو كان ثم رجل كريم كان ما يسوي كذا، كيف ربنا كذا وكيف ربنا كذا، ويبدأ يحاسب مثل إبليس مع حاسب رب الأعلى، قال أنا أخرجت مني كيف يا رب تخليني أسجد له. هذا يسموها المحاسبة الإبليسية إن صح التعبير، أو الإلحاد الإبليسي. هذه الطائفة الإبليسية قد تكون موجودة في النفس خاملة ما تظهر على الإنسان، لكن إذا عالجتها بالتوحيد والعلم ومعرفة صفات رب العبيد وأنه ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه، لا يشبهه أحد، التشبيه مستحيل، كما قال ابن قدام المقدسي في المقدام المقدسي رحمه الله، لأنه ما في شيء يشبه خلقه، فحينئذ يستريح قلبك وتسلم الأمر لله وتقول له الحكمة البالغة وأنا ما أدري عن شيء. ولذلك الرب لا إله إلا هو قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أشكل سألوه سؤال استشكال لا اعتراض عليه كإبليس، فرق بين الملائكة وإبليس، قال تجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أثبت لهم كيف، ما تركهم كذا، علم آدم الأسماء كلها، اسم الباب والبقرة، قال المفسرون حتى الفسوة والفسية كل شيء، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلما عرف أنه لا علم لها بهم قال إذن خلاص نسلم لك يا الله في أحكامك وأقدارك الله يعلم ما لا تعلمون لا إله إلا هو. فكن مع الصادقين الصالحين جالسا لا جالسا في الدنيا، الآن أهل الدنيا دائما شكاوى إذا جلست عندهم يعلقوك بالأسباب، الآن منعوا كذا والآن كيف نسوي، طب كيف، دائما الدنيوي يعلق بالأسباب، جلوس معه خطر، حتى لو كان أخوك ابن أمك أبوك له حق الرحم، لكن ليس حق له حق الصحبة تصير صاحبة، ربما عداك بكفريات تجري على لسانه هو لا يشعر، تجالس وتسرق طبعه، مو بشرط تقول رحم يفتنك الشيطان يقول سنة الرحم وين جالس، يبيك تفتن مثله، الشيطان يفتح لك خير عشان ايش، شقاك بالشر، يعرف انه هذا شرير في كلامه ما يغوي ولبس، استعمل لسانه بزعم ان هذا صلة رحم ما يجوز، طب صلة الرحم معناها اروح واجي معه واسمع كل كلامه، مو صحيح، صلة الرحم اوصل بالمال اشوف حاله اشوف صحته اسليه، لكن مو معناه انه يصير صاحب لي، احذر. السبب الثالث من اسباب قلة الرزق طلبه بالحرام، والنبي نصح هنا قال لا يستطيعن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله ما ينال إليه طاعته، عند الله ما ينال إلا بطاعته ما ينال معصيته سبحانه، فالبعض يستبطل الرزق يقول طيب خلاص أبي استعجل ليش، وما يعينك على ذلك استحضار حال النبي وصبره على الجوع، من 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 فوائد العيش اللي كان يعيش النبي من شدة المعيشة عليه أحيانا والرزق، تتعلم أنك ما تدلك لحرام ولو أكلت التمر الرديء، هذه من فوائد أن الله جعل النبي ويش جعل هذا تشمر عنا الدنيا، لدرجة أنه قد روى أحمد في المسند حديث علي قال إن النبي كان يتلوى من الجوع، لأن عصارة المعدة لابد تجعل الإنسان في مغص حتى يأكل، فكان النبي يتلوى من الجوع لا يجد الدقر رديء التمر، وش تستفيد من سيرته، انما ما يبذل الحرام، ما قال واحد من اصحابه يسرق بيت هذا اليهود وجيب لنا، ولا صبر صبر. ومن اسباب ذلك الضجر من القدر، فالانسان هو اللي يضجر نفسه من القدر، كيف يعود حياته على البذخ والتوسع والإغراق في الملذات وإن كانت مباحات، لكن يسرف فيجي تدور عليه الدوائر ويجي قوانين وتجي أنظمة وتجي ويقفل شركاته وعياله، يقعد عودهم وعود نفسه خلاص ما عاد يصبر، أبوي وين الكيك الفلاني ل 700 ريال وهي قد كده صغرى، والله ما جاني فلوس، إيش طيب طيب أبوي يروح يسوي لك تفضل الكيك يا أولادي، المهم انه يصير عود نفسه وعياله على إغراق بالرفاهية حتى إذا ابتلي ما صبر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث خرج بعض السنن كان ينهانا عن كثير من الرفاه، كثير من الرفاه صلى الله عليه وسلم. وحاتم بن الجوزي قال فيما ذكر في كتاب الاسم هذا سدر الخاطر قال إياك أن تري ولدك محبتك كلها، كل ما طلب شيء أعطيتك، فإنه سيشتط عليك ولا يقبل منك تأديب. جاء وقت ضقت فيه يا ولدي الآن ما في، كيف ما في أبوي يعني، يعني أعرف شخص أعرفه شخصيا، صار سبحان الله عليه ضيق ليلة العيد، معود عياله على البذاخ والمأكولات سبحان الله ولا يقدر يجيب ممكن ذيك اليوم إلا الفول والتميس بس في الفطور اللي تعرفون في العيد، مشكلات وألوان وأطعمة. فقال ولدي اصبر يا ولدي بنشوف بس كيف نستلف ونفطركم. قال يعني يا أبوي ما نفطر ولا إيش؟ هكذا صار عاق، إنه هو أصلا الوالد ربما عودهم على أي يعني ما نفطر، طيب هذا مو فطور لما نجيب شيء بسيط أي، لكن تعود عود أولاده فالآن يأكل يأكل ما جنى، نسأل الله العافية. وذلك يروى عن عمر قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تزول لا تدوم، عفوا فإن النعمة لا تدوم. وكان عمر بن الخطاب كما في موطأ مالك لبس رداء وهو خليفة المسلمين فيه ثلاث رقع يمكن وراء ظهره باين الرقع ما قدر يخفيها رضي الله عنه. ولما شدد النساء على نبينا نساء النبي عليه في النفقة وما عنده كان ممكن يستدين ويرضيهم، لكن بيعلمهم يعلمهم ترك التشديد في موضع موضع الإدبار إدبار الدنيا حتى يتعودوا أو حتى يحصل الأدب المطلوب شرعا. فلما شددوا في التوسع في النفقة هجرهن شهرا تأديبا تأديبا. وكان ممكن في ذلك الحالة نعم يلجأ إلى شيء مرجوع شرعا، لكنه معلم يتأسى به صلى الله عليه وسلم. أقصد أننا نقول اتق الله وليس هو مجبر على فعله، لذلك الله أثنى على النبي قالوا إنك على خلق عظيم نعم صلى الله عليه وسلم. طيب ومن أسباب الرزق الحسن الدعاء، الدعاء. سمعت بالأمس شخص يحكي يقول أحاطت بشخص كرب كرب عظيمة حتى مستحي من أهله كيف يجيب لهم يمكن الرغيف، كرب هذا طلب دين وهذا حتى فذهب كالذي يحبل الحرم وقف عند الملتزم أو عند فدعا ودعا 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 من قلب خالص صادق ما خرج إلا وجيه اتصال وقد فرج عنه. فالمقصود اللجأ إلى الله في أوقات الإجابة إيش سحر قيام الليل السجود إدبار الصلاة نزول المطر عند الأذان في الخطيب إذا صعد حتى ينتهي من الصلاة اليوم آخر ساعة من الجمعة لجأ إلى الله يغنيك من فقر إذا سجاب دعائك في كلمة واحدة يجيب الله دعائك. ومن أسبابه كثرة الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومن أسبابه كثرة الصلاة على النبي في اليوم 4000 7000، المهم تجعل معظم دعائك صلاة على النبي يفرج الله همك ويش ويغفر ذنبك كما في الحديث. ومن أسباب ذلك كمال إيمان بالقدر، فإذا راك الله صابر على رزقك مؤمن به شاكر له زادك، شاكر للقليل يعطيك الكثير، عندك فقط شيء بالرمق يسد الرمق اشكروا عليه يزيدك، لأن شكرتم إيش لا يزيدنكم. ومن أسباب الشكر تأمل من هو أدنى منك، أنت الآن عندك غرفة وعليك إيجار دين، في واحد عليه ديون سجنته الآن في السجن بسبب ديونه وأنت الآن طليق فقط قاعد تفاوض مع ديانتك لسه طليق، في ناس مسجونين من 7 سنين في الديون. فانظر في أمور دنياك لمن هو أدنى منك، لا تنظر من هو أعلى منك، ذلك أذرا تزدري نعمة الله عليك. فإذا منك من قلبك سخط الله على قدره ضجر زادك عقوبة لك. ومن أسباب ذلك أسباب الرزق أمر الأولاد بالصلاة. قال ابن تيمية: فالذي لا يأمر أولاده بالصلاة ما يهتم فيهم، نايمين قايمين يروح الصلاة يتركهم ما يعتني بهم، قال يرزق الفقر فتدبر الدنيا من يديه. يتسلط على البيت الذي لا يأمر أهله بالصلاة، والله امتدح إسماعيل. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وذكر من صفاته وكان يأمر أهله بالصلاة. فالأشياء اللي قاعد تسويها في بيتك ترى الله ما يسويها واحدة واحدة، تخرج كذا يعني تصير بين الله وبين خلقه، فاتح الباب صلاة يا ولد الصلاة، تيجي تطالع هذه صلاة، هذا واحد ينقذ الصلاة كذا بس عشان الله لا يأخذني يعني. يا أخي واصطبر عليها، روح تبعهم، تارة تبعهم في الصالون، روح تحت الطاولة المطبخ، تارة في وسط البوتاجاز جوا، المهم لين يروحون للصلاة. هنين يروحون الصلاة يا أخي. إيه قال واصطبر، قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فإذا تبعت هواك وكسلك ادعو الله، والله ما نعوذك من عجز والكسل. كسل، أنا أعرف أنك كسل أنك تخرج تترك عيال يعني. كسل، قل الله ما نعوذك من عجز والكسل يا أخي، إن شاء الله وبتحس براحة نفسية وتجاهدهم على الصلاة، لأن المجاهدة على أمر الصلاة حتى تقام أمر عظيم عند الله، لأن الله عظم الصلاة، فاللي يجاهد فيه حتى يقيمها الناس يعطيه الله أجر عظيم سبحانه، ويسر رزقه، هي من أسباب الرزق إقامة الصلاة، الخشوع فيها، الدعاء فيها من أسباب الرزق. وبهذا نختم درسنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في أول لقاء في صبيحة يوم الأحد إن يسر الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.